بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست بيان. هذه الحلقة استضفنا فيها الدكتور صالح بن عويد العمري، أستاذ الأدب المقارن في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. تحدثنا في هذه الحلقة عن 3 محاور رئيسية، في كل محور كان هناك العديد من المحاور الفرعية والأسئلة. بداية تحدثنا عن الأدب المقارن وتجربة الدكتور في الارتحال إلى الخارج لدراسة الأدب المقارن، ثم تحدثنا عن مقارنة بين الأدب العربي والأدب الأجنبي أو العالمي، وكيف يمكن أن تكون هنالك أهمية لهذا الأمر. ثم انتقلنا للحديث عن الهوية في الشعر السعودي، تحدثنا عن الهويات الكبرى 3، وكذلك أسهبنا في الهويات الصغرى، ثم تحدثنا عن ما هي مظاهر وجود هذه الهويات الكبرى أو الصغرى في الشعر السعودي، وأخيرا انتقلنا للحديث عن الشاعر المثقف وفكرة أن الشاعر يريد أن يكون أكثر من مجرد شاعر، بل يكون شاعر ومثقف. ما هي المظاهر لهذا الأمر؟ ما هي مثالب هذا الأمر ومساوئه؟ وكذلك كيف يمكن أن يكتب الشاعر قصيدة جميلة تلامس الناس وفي ذات الوقت يظهر بها جزء من ثقافته؟ حلقة كانت جميلة مع الدكتور صالح العمري، أترككم مع الحلقة. حياك الله دكتور.
يا مرحبا. يا مرحبا،
سعيد والله بتواجدك معي اليوم في حلقة بودكاست.
الله يسعدك أبو أصيل، أنا أسعد بهذه الضيافة وسعيد بالحوار معكم.
دكتور، ودي أول شيء نتكلم عن رحلة شخصية أكاديمية بين الشرق والغرب. ودي أخذ الجانب الشخصي والأكاديمي، وش أضافت لك؟ وش معالم التجربة هذه اللي مريت فيها؟
والله يعني جميل ان الواحد،
احنا بنبدا شخصي على طول بعدين نخلي الاشياء
اقول جميل انه يعني يبتعد عن الشخصيه الا معكم، لكن في هذا الموضوع، موضوع الادب، نحن دخلناه عشاقا، دخلنا هذه الساحه محبين للادب كالاف العشاق لهذه اللغه وادبها في مشارق الارض ومغاربها، ثم وجدنا انفسنا نتورط لنصبح اكاديميين. يعني الحمد لله كنت محظوظ باني درست في الجامعه الاسلاميه وتاهلت في وتخرجت في كليتها ودرست على مشايخ كبار. أعتقد أني استفدت كثيرا من التجربة التراثية العميقة اللي تمثلها الكلية، وكنت أيضا محظوظ بأني زملت طلاب من كل العالم الإسلامي، تقريبا كل العالم بكل ما تخيل هذه الكلمة معنى يعني، وكانوا كلهم أكفاء وكلهم أقوياء، واستفدنا من هذه التجربة. لكن بعد أن خلصت الماجستير وبدأت في الدكتوراه وانتهيت حتى من المنهجية والاختبار الشامل، وجدت أنه أني أحتاج أغير، يعني أحتاج أخرج، وسعيت بجهد أني أطلع أدرس الأدب المقارن، والحمد لله تمكنت من دراسة الأدب المقارن في إكستر في بريطانيا. ولما وصلت هناك وجدت ما كنت أبغي من ناحية واحدة، أن المدرسة والمعهد اللي اسمه سكول اللي كنا ندرس فيه كان فيه 12 أستاذ يدرسون كلهم مواضيع ما بين الأدب واللغة والعلوم السياسية خاصة بالشرق الأوسط يعني، لكن الجميل أنك ما تكاد تجد 2 من جنسية واحدة، وإذا كان في 2 من جنسية واحدة هم بريطانيين فهم متخرجين من جامعات مختلفة، فأنت أمام 12 أو 14 جامعة أو مدرسة مختلفة تستقي منها. هذا الشيء أعتقد أنه نحتاجه في دراستنا الأكاديمية عموما وفي دراستنا الأدبية خصوصا، يعني البقاء على مدرسة واحدة لا أعتقد أنه يضيف كثيرا. هذا اللي أنا استفدته والسعيت له، وأثناء التواجد هناك حرصت والله على الاطلاع قدر المستطاع على تجارب الأكاديمية العربية في سوس سكول أوف أورينتال ستاديز في لندن، وزرت عدة مرات، استفدت من مكتبتها ومن أساتذتها، زرت أوكسفورد وكامبريدج، واستفدت من يعني الدراسات الاستشراقية العريقة، عندهم مكتبات عظيمة جدا وعندهم جهود يعني ابتعدنا عنها في النصف الثاني من القرن الأخير، لكن ما زالوا يدرسوننا وبحماس.
يعني لا زال الغرب يدرس الأدب العربي؟
ما زال في متخصصين، ليس بالطريقة القديمة. الطريقة القديمة كان يأتي مستشرق ويفرغ نفسه 40 سنة لدراسة الأدب العربي، الآن غالبا يتخصص في جزئية بسيطة ثم يكون ضمن معهد أو ضمن مركز دراسات استشارية، وهذه هي الآن تأخذ دور المستشرق القديم. فمراكز الاستشارات في الغرب هي التي توجه الرأي العام ضدنا أو معنا، توجه الرأي العام تجاه السياسات الحكومية تجاه الشرق الأوسط، ودراساتهم دقيقة وخطيرة، يعني يتكلم عن جزئية بسيطة في القبائل في اليمن، واللي يتكلم عن جزئية بسيطة في الاقتصاد في عمان، واللي يتكلم عن السعودية تحولات، وهذه الجزئية تؤخذ بالاعتبار ودراساتهم دقيقة. ما زالوا يهتمون بنا.
أنت ذكرت قبل شيء أنه موضوع أنت ذهبت لدراسة الأدب المقارن. أول شيء ودي نحرر المصطلح سوى، شو معنى الأدب المقارن، ثم وش أهميته، ثم هل هو الآن فعلا أصبح بالنسبة لك أو لغيرك يعني هو حب وشغف، أم هو أصبح مجرد علم يعني جامد؟
والله هذا سؤال جميل، وأنا أسأل يعني أنا سعيد بالأدب المقارن لأني وجدت فيه مبدأ بسيط جدا في العقل الإنساني، وهو أنك تقارن بين منتجين. المقارنة أم العلوم في أساس المعرفة، أنت تقارن بين الأسود والأبيض، تقارن بين الأمرين المختلفين لتعرف الفروق. درسنا الأدب العربي وعرفنا أعظم ما فيه من جمال لما نقارن بغيره، إما نزداد حبا فيه أو حتى نعرف شيء آخر عند الآخرين ليس عندنا فنضيفه. والأدب المقارنة مفهومه هو المقارنة بين الآداب من لغات مختلفة. طبعا في أكثر مدرسة، وفي أكثر مدرسة فرنسية لها طريقة، المدرسة الأمريكية لها طريقة، المدرسة السلافية لها طريقة، لكن باختصار يعني تجتمع هذه المدارس على أنها تضع يديها على ثقافتين مختلفتين. والأدب المقارن كان له يعني شنة ورنة طويلة منذ القرن نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، كان عظيما جدا، ثم تضاء الاهتمام به كثيرا جدا لأن الأدب المقارن دخل في حيز العصبية القومية. فنحن الأدب العربي أثرنا في الأدب الفارسي، والأدب الإنجليزي أثر في الأدب الفرنسي، وكل واحد فيه تداعي قومي، فليس لم يكن هو الغرض الأساس من نشأة الأدب المقارن. ثم أن المواضيع الحساسة الأساسية درست، مثل ألف ليلة وليلة، حي بن يقظان، مثلا أبو العلاء المعري وتأثير في عمر الخيام، دانتي وأبو العلاء، هذه المواضيع الرئيسة درست وقيل ما قيل فيها وكثر الحديث عنها، وما زال فيها مجال، لكن أقصد لم تعد المواضيع محفزة للدارسين كما كانت سابقا. ولكن يعني كتب أكثر من مقال حول هل مات الأدب المقارن، هل نصلي عليه، في جزئية في الأدب المقارن لن تموت على الأقل. والأدب المقارن مثل غيره من العلوم يقاوم الموت، يعني يتأقلم مع الجديد، هي جزئية الصورة، صورة الآخر. يعني من أساسيات دراسة أدب المقارن منذ المدرسة الفرنسية القديمة هو صورة الأمة في أدب أمة أخرى، مثلا صورة الغرب في الرواية السعودية، صورة الفرس في الأدب التركي، صورة العرب في الرواية الفرنسية. هذا لن يتغير، لن يتجدد، كل سنة الصورة تختلف من جيل إلى جيل. وهذا اللي درسته أنا في الدكتوراه، صورة الغرب في الشعر السعودي، وكانت دراسة استفدت منها كثير. وجميل جميل في الأدب المقارن الحقيقة أنه الأجمل في الأدب المقارن أنه يحسسك بقيمة ما عندك أحيانا بعد أن تمر أجيال دون أن يعرف الناس قيمته. مثلا رسالة الغفران لأبي العلاء المعري حقيقة كانت يعني مهملة إن صحت العبارة، أو أنها على الأقل كان ينظر لها على أنها رسالة إخوانية من رسائل المعري، رسالة غريبة. بعضهم كان يعني الذهبي قال فيها، إن لم تخن الذاكرة، فيها تجديف أو كذا، قال يعني قال فيها عبارة من هالنوع. ولما جاء المستشرقون، أو عفوا لما جاء أول مستشرق إسباني عام 1919 وكتب عن علاقة دانتي الكوميديا الإلهية برسالة الغفران، بدأ الالتفات من جديد رسالة الغفران. وهذا ما ذكره كليطو بلمحة ذكية جدا، قال أنا لا أقول أن أبو العلاء أثر في دانتي، ولكن أقول أن دانتي وهو متأخر عن أبي العلاء 200 سنة هو اللي أثر في أبي العلاء، لأنه أصبحنا ما نستطيع نقرأ رسالة الغفران دون أن نستحضر الكوميديا الإلهية، لأن قيمة الكوميديا الإلهية في الثقافة الأوروبية الحديثة قيمة أساسية ومحورية، والحديث عنها يطول.
أعلى من قيمة رسالة الغفران
طبعا طبعا، ومعترف فيها يعني، لأنها هي التي أعطت الشرعية للغة الإيطالية، كان الناس يكتبون في اللاتينية قبلها، الرجل فتح الخيال على علم الغيب الذي لم يكن يعني الصورة الدينية المسيحية كانت مختلفة، ويتكلم عن الجنة والنار والرحلة بينهم، كلام جريء جدا. الرجل يعني أسس الحقيقة، أسس لمرحلة جديدة من الأدب الأوروبي كله. ولذلك هارولد بلوم مثلا في كتابه المهم اللي هو التقليد الغربي، ترجم باسم التقليد الغربي The Western Canon، يجعل دانتي هو الشخص الثاني الأكثر تأثيرا في العقلية الغربية، يعني بعد شكسبير رقم واحد، دانتي رقم اثنين، ولا خلاف عند الغربيين ان دانتي احد الاسماء الكبرى يعني.
رائع. في ولقطه وردك دام الحين دخلنا احنا في الادب العالمي، انا شخصيا اواجه مشكله صراحه في قراءه الادب المترجم خصوصا الشعر. ودي اول شيء اعرف وش اهميه، ما الجمال اللي ممكن ناخذه نستزيد منه لو قرانا الادب الغربي او العالمي بشكل عام، ثم لماذا نجحت ترجمه الروايه مثلا وترجمه الشعر كانت اقل نجاحا؟
الجاحظ شيخنا كان يقول أن الشعر لا يترجم، يعني كان يقول أن الشعر لا يترجم، وكان رأيه أن الشعر إذا ترجم يفقد معناه ويفقد طلاوته ويفقد جماله، وهذا كلام صحيح تماما. بل أن العرب لما بدأوا فتحوا على الثقافة اليونانية ترجموا الفلسفة اليونانية تقريبا بلا تحفظ، حتى ما كان مخالفا منها للإسلام، ترجموا آراء أرسطو وسقراط والمدينة الفاضلة، وترجموا أشياء كثيرة وناقشوها وأضافوا إليها وحفظوا هذا التراث أصلا، ووصل بسببهم إلى العالمية. يعني بعض التراث الذي فقد في أصل اليوناني وصل عن طريق العرب، ولكنهم لم يترجموا الشعر اليوناني، وهذا غريب. ومن الأسباب التي قيلت أنهم لما ترجموه ما رأوا لذته، واللي هو مثلا الإلياذة ولا الإنياذة حقت فرجيل ولا الإلياذة حقت هيروميس، يعني ما وجدوا لذة الشعر. هذا تأويل له. والتأويل الآخر قيل أنهم يعني لم يترجموه لأنه كان مليء بالأساطير والآلهة وحروب الآلهة التي رأوا أنها تخالف عقيدة المسلمين ولا تضيف للمسلمين شيئا. المهم أن العرب لم يترجم الأدب اليوناني، فهو يواجهنا، يعني يعيدنا المشكلة الأساسية، أن الشعر إذا ترجم يفقد طلاوته. لأني أعتقد حقيقة أن سحر الشعر في استخدامه للغة. صحيح المعاني التي فيه عظيمة والأفكار التي فيه مهمة جدا، بدون فكرة ما يكون فيه شعر، لكن بدون لغة عظيمة نفقد مركب الشعر للوصول إلى الناس. ولذلك بعض الشعر إذا ترجم يكون جميل أو على الأقل مقبول، ولكنه أقل بكثير من مستواه في لغته الأصلية. بينما هذا الحال ليس في الرواية. الرواية حكاية، يعني هي في النهاية فكرة قصة، فإذا رزقت بمترجم على الأقل يرويها بلغة سلسة، فإنك لن تفقد التواصل مع الحكاية من البداية، ولن تفقد هذه اللذة التي وجدها القارئ في لغته الأصلية في الغالب. ومع هذا يقولون مثلا أن الذي يقرأ لباولو كويلو بالإيطالية ليس مثل، عفوا، بلغته البرازيلية ليس مثل الذي يقرأ له بالمترجم، والذي يقرأ لمثلا شكسبير باللغة الإنجليزية ليس مثل الذي يقرأ له بالعربية. يعني اختلاف الرواية. بل أزيدك من الشعر بيت: إذا ترجم الشعر وجدته جميلا فأعلم أن فيه خيانة وراء الشعر، يعني وراء هذه الترجمة فيه خيانة كبيرة. يعني أنا سمعت لقائك مع الدكتور أحمد الشهري واستفدت منه كثيرا. الدكتور أحمد إنسان رائع، يعني ما عرفت إلا من خلال اللقاء، لكن أشار إلى ترجمة محمد إقبال مثلا، دواوين محمد إقبال، ترجمة رائعة، لكني أنا مع أني لا أفهم الأردية لا أشك أنها
يتلاعب، يعني
بعيد هذه الأستاذ الشعر العربي. ترجمة أحمد رامي لرباعيات الخيام يقولون أنها بعيدة جدا عن الأصل، وأنا فعلا طلعت على الأصل على الأقل مترجم حرفيا، لأن اللي ترجموا رباعيات الخيام يمكن كثير منهم الصافي النجفي، ومنهم إبراهيم العريض، ومنهم أحمد رامي، كثيرين يعني. فكان عندي ترجمات وكنت أقارن بينها، أبعدهم عن الأصل أحمد رامي، لكنه ألدهم يا أخي لأنه أخذ راحته.
أيوه، هل ممكن طيب أن ننسب القصيدة المترجمة إلى الشاعر؟ يعني أنا ما أخفيك عندي وجهة نظر، أو عندي ميل صراحة، أنه دائما إذا قرأت قصيدة مترجمة بالذات إذا كانت موزونة، ما أسوغ لنفسي صراحة أن يقول هذه قصيدة محمد إقبال أو هذه قصيدة الخيام، هذه قصيدة أحمد رامي. صح أنه استلهم معانيها من الخيام أو هذاك المترجم أظن الهويريني اللي ترجم محمد إقبال، استلهمها من محمد إقبال، بس في النهاية هو لابد أن يكون حط فنه ولمسه،
روحه ولغته وفنه.
فحرام أني أنسى بالقصيدة هذه اللي للشاعر الأصل، وأنسى حتى من يعني كثير من يقرأ رباعيات الخيام ما يدري أن أحمد رامي أصلا ترجمها.
صدقت،
وخلاص هذه حقة عمر الخيام وانتهى الموضوع.
وأظن سبب شهرة عمر الخيام، وإلا لو أحمد رامي، يعني صارت موقف بحكي لك، مرة في مؤتمر في جدة تكلمت عن قصيدة ترجمها غازي قصيبي، أو قال أنه ترجمها، يقول: إهداء لصاحبة القصيدة التي سمحت لي بترجمتها، ولصديقي الذي كتبت له هذه القصيدة. طيب، يعني واضح أن المشهد هم طلاب في أمريكا، وواحدة شاعرة باللغة الإنجليزية كتبت قصيدة لصاحب القصيبي، والقصيبي عجبت القصيدة. القصيدة جميلة، موجودة في ديوانها أحد دوينها الأولى على كل حال، لكن القصيدة يعني تذكر أنهم التقوا وأنهم حاسين بالاختلاف الثقافي، وهل سنستمر معا، ودعنا نستمتع باليوم ولا نفكر فيه.
كتبها موزونة، يعني
كتبها تفعيلة، لكن قصيدة جميلة. طبعا هو حطها في ديوانة على أنها من شعره، ورحمة الله على غازي القصيبي، يعني ربما ما أحد سأله هذا في حياته، لأنهم كلهم وافقون هذه قصيدة غازي القصيبي. حتى اسم الشاعرة ما نعرف من هو، ربما ما كانت، ربما طالبة، يعني ربما كتبتها بلغة إنجليزية ضعيفة، ما هو استوى شعر عالي. لكن الفكرة التقطها القصيبي وصاغها من جديد. ولكن يبدو أننا لن نسلم من النقاد يعني حين، لأنه مثلاً المازني من القضايا اللي ثيرت عليه اتهامه بالسرقة، أنه قيل أنه يسرق من الشعر الإنجليزي ويترجم وينسبه لنفسه، وأظنه فعل هذا مرة أو مرتين، لكن ربما يرى رأينا أنه يا أخي أنا أعطيها من لغتي وروحي.
إلا أنه صراحة أعتقد دهشة الشعر مو في المعنى فقط، القافية لها دهشة، الوزن سواء كان تفعيل أو عمود له دهشة، الصورة يعني ممكن مثلا الشاعر شبه شيء بشيء آخر، فأنا مثلا لما أخذ الصورة هذه ما أقدر أعبر عنها بنفس الشيء اللي هو اللي كتب عنه، فممكن أخذ شيء من بيئتي قريب من هذا
بالضبط،
فتطلع يعني المفروض أنها تنسب لي صراحة. يعني لو أني شاعر وترجم للغات أخرى والله ما كتبت اسمي للشاعر الأساسي، قصيدتي خلاص انتهى الموضوع. إلا لو كانت واضحة، مثلا لو بترجم قصيدة شهيرة مثل الملحمة الإلهية أو الكوميديا الإلهية، لا حين واضحة الفكرة يعني
خاصة ببيئة خاصة.
أجمل شيء في القصيدة الفكرة، اللي فكرة اللي قلتها الرحلة بين الجنة والنار والوقوف على الأحداث الغيبية هذه، أعتقد أنه هنا لا لازم أقول أن القصيدة الأصل لدانتي، لأنه فعلا الفكرة مختلفة. لكن إذا كانت فكرة مطروحة على الطريق أي واحد ممكن يأخذها، خلني أخذها
أو قريبة. أيوة أو قريبة أو قريبة يعني والله شوف يعني وجه التلاقي هو الفكرة بين الشاعرين، وإلا فكل ما عدا الفكرة يعني الصياغة والصورة واللغة والبناء الفني وحتى الترتيب الأفكار أحيانا يختلف. ومع هذا يعني أعتقد أنه إذا بتسرق خليك ذكي، يسرق من شيء
مو معروضة.
نعم
جميل جميل. طيب ودي الحين ننتقل لموضوع شوي أكثر أكاديميا أو أكاديمية، اللي هو موضوع الدراسات. المتأمل للحال بالذات في مجتمعنا وفي جامعاتنا السعودية، أنه في جفاف نوعا ما بالدراسات أو ضعف صراحة بمستواها. يعني ما عاد فيه مثل ما كان، لنقل لو رجعنا قبل 20-30 سنة، كان فعلا لما تقع على دراسة أو بحث أكاديمي لشاعر أو لناقد أن تقع على كنز. الآن فعلا في ضعف في هذا المستوى. ما سبب هذا الأمر، وما المظاهر اللي فعلا ممكن نعالجها حتى نصل إلى الرقي نوعا ما، وأنت متخصص في هذا الأمر في موضوع الدراسات؟
ندخل في المواضيع الأكاديمية ثقيلة وأنا ما أحب هذا يفقدنا أيضا لذة الأدب اللي كنا نتكلم عنها قبل شوي.
موضوع بنرجع إحنا للذة شوي.
لا ما عليك، خذ راحتك. لا هو الفكرة إنه يعني حتى ما نظلم الحاليين، حتى السابقين يعني ترى ما وصلنا منهم إلا نخبة النخبة. يعني السابقين إما أنهم يكتبون كتابة حرة، يعني يكتب لأجل الأدب نفسه، هو مخلص لهذا التخصص، مثل محمود شاكر أو كثير من كتابات الأساتذة غير يعني محسن عباس مع أستاذ متخصص كبير، العقاد ما كان عنده حتى شهادة، فكانوا محبين للأدب فأخذين راحتهم في الكتابة الأدبية. بينما نجي عند مثلا الجيل الحالي، كثرة المتخصصين، واحد ما أدري كم إحصائية، كم 800 ألف دكتور عربي، 800 ألف يعني في العالم العربي كله، فهؤلاء كلهم يبغون يكتبون بحث ترقية، فكم جزء منهم في اللغة العربية وفي الأدب يعني، فجزء منها جزء وظيفي، وهذا أنا أقول لك وأنا أحس بحسرة لأني صراحة تأتيني أبحاث للتحكيم، فوالله يعني أستاء يعني أبحاث لا أعتقد أني أنا كمحكم أجد فيها لذة ولا حتى معرفة فائدة، لأنه يأخذ جزئية بسيطة جدا في قصيدة محددة ويطبق عليها نظرية أصلا معقدة، فيخرج بمخرجات ما تضيف شيء يعني يخرج بمخرجات. وهذا هو المشكلة النقاد ومشكلة الأدب عموما، محاولة جينا نقول لا اللغة لابد تكون تفجر اللغة، ولابد نأتي بنظريات أسلوب نسقية، ندخل في داخل النسق ونبحث نفس اللغة، ثم بعد ذلك يعني ننغمس نحن الأكاديميين في الدراسات أو في النظريات، مع أنها لابد من منهج نظرية، لكن ننغمس في مناهج أحيانا ما تناسب لغتنا ولا بيئتنا، وأحيانا حتى ما نوصلها للقارئ بشكل واضح، ثم نزعل أنه القراء، فقدنا القراء. طب أنت تكتب شيء لا يفهمه القراء أو على الأقل لا يتحمسون لقراءته. لست ضد أي شخص يدرس بناء على منهج واضح له مخرجات يعتقد أنها تفيد، بس يقنعني، هذا شرطي الوحيد، أقنعني في القراءة وأنا متخصص، أعتقد أني سأمشي معك وأفهم. لكن المشكلة الذي يعني يعتمد على نظرية أو على فكرة وجدها مترجمة، وهو نفسه تحسه ما هو فاهم خلفيات هذه الفكرة، أو يحاول يأخذها قص لصق بدون يعني بدون ما يسأل إن كانت تناسب. والأخطر من هذا كله إن سؤال المخرج حق البحث، يعني ما هو مخرج البحث؟ هل ستعطي الشاعر نصيحة بعد ذلك أن شعرك ماشي بهذا الطريق فانتبه، أو ستوجه أو ستقوم أو ستحكم أو على الأقل تعطي رأي يفيد، أو أنها فقط تلاعب لغوي أكاديمي ما يخرج بشيء؟ في كذا وفي كذا، ما زال عندنا نقاط جيدين، لكن أنا شخصيا أنا أهرب إلى الفكرة من السياق، فأنا في الأبحاث التي تعالج الأفكار وتنبش أفكار اللغة أنا أعتقد أنها هي التي تفيدني.
جميل جميل رائع. طيب خلاص الحين تقريبا الثلث الأول من الحلقة، وبنجي على فكرة ممكن بالثلث الأخير اللي هي فكرة هروب. أنت قلت أن النقاد أصلا مو قاعد يصلون إلى القراء، بنجي بعد شيء هل الشعراء أصلا وصلوا إلى القراء أو لا، لكن أحب أتكلم عن موضوع مهم، موضوع الهوية، الهوية في الشعر الذات بالذات الشعر السعودي. وأنت لك بحث أو كتاب أظن سيصدر قريبا عن هذا الموضوع، ودي أتكلم عن فكرة ما هي الهوية البارزة في الشعر السعودي.
لي أكثر من بحث، ولعل إن شاء الله تصدر في كتاب قريبا إن شاء الله على بال ما يعني المستمعين، ما أدري متى تصدر الحلقة، لكن إن شاء الله قريبا يعني يجدونها بينهم الكتاب. هو الإشكال الأكبر الذي ربما أؤكد عليه في أكثر من بحث أنه ما في شيء تقدر تسميه تقول هي هوية واحدة. الهوية مثل الوحش الأسطوري ذو أوجه متعددة، فكل إنسان له أكثر من وجه، له أكثر من هوية، له أكثر من دائرة ينتمي إليها. هذه الدوائر كل واحدة منها هوية مستقلة لكنها قد تتداخل. لكن إذا قلت لي ما هي الركائز الأساسية التي ممكن اعتبارها تمثل هوية، في ركائز أساسية ثابتة لا شك تمثل أساس الهوية، لكن نقترب منها، نبتعد عنها، نبرزها كواجهة، نذهب إلى الدائرة الأخرى أحيانا. سأضرب لك مثلا، أنا انتهيت إلى ثلاثة دوائر رئيسة. الدائرة الأولى الإسلام، لا شك الإسلام بطريقتين، يعني كوننا نحن الحمد لله الأرض هذه مهد الإسلام وفيها الحرمين الشريفين وأرض المقدسات وانطلاق الإسلام كله، وأيضا أن الدولة السعودية قامت على دعوة تصحيحية، يعني ابتدأت في قيامها بالتزامن مع دعوة عظيمة، يعني جمعت الناس وعدلت سلوك كثير. فجزء من هوية الدولة وجزء من هوية الأرض هذا الإسلام بهذه الطريقة الذي يعطي خصوصية للمكان. فالإسلام بهذا الفهم يعتبر أساس في ركيزة الدولة. كنت أسمع واحد يتكلم عن الشيخ حمد الجاسر رحمة الله عليه، فيقول يعني حمد الجاسر لم يتخلى عن، هو كان حط بين قوسين، وهابيته في طول مسيرة حياته رغم انشغاله بالتراث وعلاقاته الهائلة، وهذه اللي يسميه هو الوهابية، هو جزء من الهوية الدينية التي تمثل الجاسر وكل يعني ربما غالب أو كل شعراء أو أدباء هذا المكان. طيب هذا الجزء الأول، إذا قلنا الهوية الدينية بهذا المفهوم. الأمر الثاني العروبة أو اللغة باعتبارها ركيزة العروبة، اللغة التي تجعلك تشعر أنك وريث للجاحظ الذي مات في العراق، وأنك وريث للأدب الأندلسي الذي مات في آلاف الكيلومترات بعيدا عنك أو انتهى هناك، وكل من يكتب بالعربية هو يصب عندك. يعني اللغة بهذا المفهوم هي حمولة ثقافية هائلة وصلتك من قرون ومن أماكن كبيرة تصب عندك، فاللغة هنا ركيزة هوية أساسية. الأمر الثالث هي الصحراء بمفهومها الثقافي وليس الجغرافي. الصحراء بالمفهوم اللي أطرحه ليست هي تلك البقعة الجغرافية ذات الصفات الجغرافية المعروفة، وإنما أتكلم عنها كبيئة خلقت أنماط معيشية، صور اجتماعية. مثلا القبائل بهذا التشكيل القديم الذي جاءت عليه الدولة، قبيلة فلان وقبيلة فلان، القبائل لها أفخاذ ولها أفرع وكل واحد يعرف قبيلته ومساراتها، ترى ما كان لها أن تكون هكذا إلا لأجل الصحراء، لأنه بهذه البيئة القاسية ما تعيش القبيلة، ما تعيش، لن يعيش الفرد، لابد من تكتلات قوية تحميه. القيم التي مثلتها الصحراء قيم عظيمة، الكرم مثلا قيمة عظيمة عند البدو، من أعظم القيم، أسوأ شيء يعني يتهم الرجل بالبخل. لماذا؟ يعني أكيد أن هذا الحمد لله صفة عظيمة من صفات الكرم اللي تميز بها العرب، الصفات الكريمة اللي جاء الإسلام لتعزيزها، لكن أيضا لأنه بدون الكرم ما في ضمان للحياة في الصحراء. تخيل واحد يقطع الجزيرة من شرقها الغربة ولا من شمالها الجنوبة، لولا هذه القيمة المؤكدة عليها والاتفاق الضمني بين الناس كان يموت،
يهلك.
ما في فنادق ولا في مطاعم ولا في يعني سوق يمشي معه، لابد من هذه. المهم أن الصحراء خلقت الشجاعة وخلقت الكرم، خلقت عادات. فالصحراء واللغة والإسلام عندي أنهم الركائز الثلاث التي تدور حولها الهوية.
طيب وش انعكاس هذه الركائز في شعر الشعراء السعودي؟
جميل، أجمل ما في الموضوع أننا لما نراقب مراحل الشعر السعودي نجد أنه في تحولات، مرة يقدمون الإسلام، مرة يقدمون القومية، مرة يقدمون الوطنية باعتبار السعودية هوية يعني كبرى الآن. لكن مثلا أنا أضرب لك مثال، بدايات الشعر السعودي في الخمسينات والأربعينات والستينات الماضية، نجد شعراء مثل إبراهيم فلالي، مثل عبد الله بن إدريس في قصائده الأولى، مثل نجد عبد الله بن خميس، الشعراء يعني الجيل الأول إن صح التسمية من الشعراء، وفي قبلهم يعني كانت لغة القومية واضحة عندهم. ضياء الدين رجب، محمد حسن عواد، في لغة قومية واضحة في القصائد، واضح أنهم يعتزون بأنهم عرب وأنهم يفخرون بانتصارات العرب. لكن بعد أن عام 67، بعد عام النكسة كما يسمى، طبعا انكسرت القومية، إضافة إلى أن العداء الكبير الذي مثله عبد الناصر على الدولة ورفع رأي التضامن الإسلامي بالمملكة هنا وصعود يعني الوعي الإسلامي، صارت هوية إسلامية، وجدنا الإسلام هو الطاغي على القصائد. عبد الله بن إدريس أنا درسته، يعني تحولت الهوية في شعره ما بين القومية إلى الإسلام، ويعني مثل حرب 73، الحرب أكتوبر اللي انتصر فيها العرب، له قصيدة جميلة فيها، لكن هذه القصيدة تمجد
الإسلام.
الإسلام باسم الإسلام انتصرنا، والله أكبر، ونحن الذين يعني نصرنا الله، ولا شك استمر هذا النغم. لذلك نجد شعراء تقريبا كل طرحهم إسلامي، وهذا كثير، يعني صارت الصوت الإسلامي عالي جدا. لكن بعد حرب الخليج، غازي القصيب بالمناسبة من الذين نشأوا على الدعوة القومية وظهرت القومية، لأنه كان شاب صغير وكان معجب بالقومية وظهرت في شعره، حتى أنه مثلا يخاف على القومية لما يتكلم عن أنه زار متحف للهنود الحمر، فكان يقول هل نرى العرب في متاحف مثل ما الهنود الحمر، يعني خايف على أنه العرب ينقرضون. لكن بعد 1990، بعد حرب الخليج، جدنا غازي القصيب يظهر بهوية مختلفة. أجل نحن الحجاز ونحن نجد، لنا مجد هناك، لنا مجد هنا وهناك مجد. ونجد يعني غازي القصيبي وغير غازي القصيبي، يعني إبراهيم العواجي مثلا، نجد كثير من الشعراء الذين كتبوا في تلك المرحلة، واضح أنهم يعززون أن نحن الآن نعتز بهويتنا الوطنية السعودية. فكانت فرصة رائعة لظهور هذه الهوية، وما زالت هوية طبعا متسيدة. المهم أنه هذه لعب الهوية، أن كل مرحلة تحس أنك تظهر بالوجه اللي يناسبها ولا تتناقض على كل حال. تفضل.
طيب، هذه بالنسبة للركائز الأساسية والهويات الكبرى، هل في هويات صغرى منثورة في الشعر السعودي أو لدى الشعراء السعوديين غير هوية الهويات الثلاثة الكبرى اللي ذكرتها؟
هذه الثلاث أسس للهوية. أنا أعتقد أنا يعني في الهويات الصغرى، ولعلي يعني تجرأت في هذا المسمى، لكن أقصد فيه أن الهوية الوطنية تكون هوية مظلة عامة كبرى، وداخل هذه الهوية الوطنية تجد كل واحد يهتم بمنطقته. مثلا عندنا شعراء يهتمون بمنطقة المدينة، منور يوسف الرحيلي مثلا أبدع في الحديث عن المدينة، تقريبا له ديوان كامل عن المدينة وما في المدينة وروعة المدينة وأحد، وتستحق المدينة أكثر لا شك. جاسم الصحيح وشعراء الأحساء وجاسم عساكر، تلقى الأحساء والنخيل و شعراء جيزان الشباب، ظاهرة جيزان عندهم، فرسان عند إبراهيم مفتاح، في نوع من الانتماء لهذه الأماكن، لكنها هويات صغرى باعتبار أنها كلها تصب في تحت مظلة الوطن يعني.
رائع. طيب، بنتقل إلى فكرة معينة أنت ذكرتها في أحد دراساتك اللي هي البداوة باعتبارها هوية، لكنك جعلتها هوية متخيلة.
أي نعم.
رغم أننا لما نرى يعني المجتمع بشكل عام نجد أنه لا يعتز ببداوته ويعتقد أنه نحن لازلنا يعني بين قوسين بدو، حتى يوم صارت قبل فترة يعني هجمة من يعني بعض الإعلاميين على السعودية بكونهم أو السعوديين بكونهم بدو، كان فيه الهجمة المضادة، مو إحنا لسنا بدو، لا نحن بدو ونعتز بأننا بدو. وش فكرة أن البداوة هوية متخيلة؟
ذكرتني لما طرحت الموضوع هذا حتى في تويتر، يعني بعض الإخوة اعترض وظن أنه يعني كيف تسلبنا البداوة، وهل ترى أنه لا، مو هذه الفكرة. الفكرة ببساطة أنه يعني إحصائية قديمة للملك سعود تقول أنه 80% من الشعب السعودي هو شعب بدو روحه. الدراسة هذه كانت أظن عام 1975، فتخيل عام 1975 كان 80% من الناس بدو رحل، يعني يرحلون من مكان إلى مكان. طبعا الآن تقريبا ما في صفر، ما في رحل الآن، كلهم مستقرين. فالفكرة أنه الملك عبد العزيز الله يرحمه لما جاء ووجد أنه يعني يأسس دولة ما يمكن يأسسها على بدو رحل، فلذلك سوى مشروع توطين البدو، فنشأ الآن الهجر وبدأ الناس يدرسون وبدأ الناس يتعلمون. طيب الآن عندنا ثلاثة أجيال، بضرب لك ثلاثة أمثلة وأنت حكم بنفسك حتى أنا أصل بالفكرة. عندنا شعراء عاش البداوة كما هي، وكتبوا عنها، ركبوا الإبل ورحلوا. أمين الريحاني وهو اللبناني الذي عاش في أمريكا لما زار المملكة 6 شهور على ظهور الإبل. تخيل من الأحساء إلى الرياض وبدأ من الرياض الكويت كله على ظهور الإبل، يعني حنا ما نقدر نركب هذا. محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، محمد بن بليهد، وهؤلاء هذين الشاعرين يعني نموذجين لشاعرين من الشعراء الفصيح الذين عاشوا البداوة فعلا. يعني هؤلاء إذا وصفوا قال لك نرحل فهو فعلا يصف الناقة كما هي، ما يدعي. لكن نتجاوز هذا كله.
طبعا محمد بن عثيمين احنا نقصد الشاعر وليس الشيخ.
اي نعم الشاعر،
انا استخلط يعني.
صحيح
الشاعر له قصيده مشهوره على وزن بهيه ابو تمام،
اي في يمدح الملك عبد العزيز،
كان يقول العز والمجد في الهنديه القطب، لا في لا في الرسائل والتنميق للخطب، لا يبلغ المجد الا ذو ندى ووغن، هما المعارج للاعلام من الرتب، ومشمعل اخو عزم يشيعه قلب صروم اذا ما هم لم يهب.
الله
شاعر رائع.
الله الله. وله بيت جميل في نفس القصيدة اللي يقول مقدم في المعالي ذكره، لا ولا هذه كنونية، كما يقدم بسم الله عنوانه. له قصيدة ثانية في الملك عبد العزيز. لكن هو شاعر عظيم، مع أنه اعتزل الشعر ترى في آخر حياته، يعني هو من الشعراء العلماء بالمناسبة، يعني عالم أيضا.
نعود إلى هذه الحقبة أو المرحلة الأولى، قلت أنه فعلا كانوا رحل،
أي بدو هؤلاء يمثلون حقيقة. لكن إحنا نتكلم عن يعني ما بعد شعراء الألفين، هم الذين تناولتهم في الدراسة. الآن نتساءل يعني ما الذي بقي من البداوة عند الشاعر الفصيح؟ ما الذي بقي من البداوة؟ البداوة بحثت وتقصيت، وجدت الشعراء حريصين على إظهار البداوة. يعني عندنا شعراء مثلا تكاد البداوة توجد في كل أشعاره، مثل خليف الغالب، عندنا الشتاوي الغيثي أيضا البداوة ظاهرة عنده، سلطان السبهان كثير الحضور، وعندنا مطلق الحبردي، وعندنا فيصل الجبعة، وعندنا أسماء كثيرة من الشعراء الرائعين الذين يعني الحقيقة رجعوا البداوة بقوة. لكن لما تقرأ أشعارهم تجد أن البداوة لها 3 صور، إما البدو الذين يعانون، فيصل الجبعة أظن له قصيدة يعني يتكلم عن محبوبة أو غزلية القصيدة، خلنا نقول يقول يا بنت نبع الماء من لبن الصحارى والقفار، كفاني سمراوان كفاني بيضاوان تحت ظناني كفين لوحهما اسمرار، أو كذا يعني ما بخرب البيت. لكن على كل حال أنه يقارن بين الغبار والصحراء وبين بنت نبع الماء والنعيم والخضرة. ويعني مطلق الحبردي يا أخي على جفون الهوى نبكي بلا مقلي من فرط ما حنت الصحراء للإبل، مهجرون إلى تيه تقول لنا الصحراء تقول لنا الصحراء موتوا حيث لم نقل. والقصيدة عظيمة صراحة، مؤلم، قصائد مطلق مؤلمة وتحسها بمعاناة يكتبها. يعني أنا ما أبغى أخرب هذه القصائد بسوء ذاكرتي، لكن لعلها موجودة في البحث، موجودة أيضا في النت. فمطلق له قصائد كثيرة، يعني البداوة الباكية المعانية، هذا متصور أن البداوة دائما حياة صعبة. بينما الصورة الثانية نجدها عند شعراء آخرين مثل سلطان السبهان وغيره، الذين يصفون الصحراء دائما أو البدوي أو البداوة عموما بأنها هي الأطهر والأنقى والأنظف والأصفى، مثل بيت خليف الغالب، طهور حبنا كحديث بدو تساقوا عند قهوتهم قصيدة، أو كذا يعني نوع من الطهورية في البدو. ولأن هذا المعنى هو الأكثر بروزا، لأن هذا المعنى المضمر في كل القصائد حتى اللي فيها معاناة، لأنه يعني كأنه يقول أنه البدو لا يستحقون هذه المعاناة. نصل للهوية اللي انت سأل عنها، اللي هي الهوية المتخيلة. لأن العهد طال، ولأن هؤلاء الشعراء شباب ولم نعيش البداوة، نحن هذا الجيل لم يعيش البداوة، وآباءنا يروننا عن ذكرياتهم في طفولتهم، نحن نشأنا في حضارة ونعيم والله الحمد. فالبداوة عندنا زي الذكريات، ولأن الذاكرة مثقوبة ولأنها تتساقط نجد أنه ما يبقى من هذه الذكريات إلا ما يشبه الأساطير، أجمل ما فيها، مع أنها كانت معاناة وعذاب وتعب. يعني خلاصة تجربة تجدها عند مثلا محمد عبد الباري. محمد عبد الباري يعني مع أنه شاعر سوداني إلا ابن البيئة وعاش هنا، والقصيدة هذه قصيدة البدو يقول لي أنه كتبها في رماح، يعني هذه الديرة الجميلة. فتخيل هو الرجل عاش في البادية حتى يحس بالتجربة، فيقول القصيدة اللي تعرفها اللي يقول فيها ولدوا في طفولة الأرض قلة، ثم سالوا كما تسيل الأهلة منذ دهرين، والقوافل حبلى باسمهم والسرى يطارد ظلة، إلى أن يصل لمعنى أسطوري. طبعا يستعيذون حول الضيافة والكرم وكذا، لكن المعنى الأسطوري فيها تجد مثلا في حين يقول كلما تاه في البرية نجم صار يتلو خطاهم وكي يدله. شايف الأساطير كيف تحول البادية هؤلاء إلى أساطير، لا يتيهون، والدروب مجاز في مجاز، مظلة في مظلة، بينهم والجناس ألف، بينهم والرمال ألف جناس أغفلته البلاغة المختلة. هذا البدوي يعني اللي يقرأ هذه يتخيل بداوة بصورة أسطورية عظيمة جدا. فهنا تأتيني الفكرة التي ابتدأت فيها البحث، وأنه كلما تساقطت الحقائق ملأها الخيال. فنحن نملأ يعني تصورنا عن البداوة بخيالنا عن البداوة، فتظهر البداوة عظيمة خيالية أسطورية، وهنا تصبح البداوة متخيلة. ولذلك أعتقد أن الأجيال التي بعدنا ستصبح البداوة فيها أكثر أسطورية وأكثر خيالا.
جميل جميل. طيب بس دكتور خلني بناقشك في هذا المحتوى يعني أو في هذا المحور، في موضوع فكرة أنه البداوة متخيلة، قد يكون فعلا استناد الشاعر على مثل ما قلت على ذاكرة، على مرويات، لكنه في النهاية هو فيه مبدأ أو أساس لهذه الفكرة، هو حولها إلى أساس إلى فكرة أسطورية، لكنها موجودة نوعا ما يعني في ذاكرة الإنسان البدوي. ثم أعتقد أنه جزء كبير من هذه البداوة الأسطورية مبنية على القيم والأخلاق أكثر مما هي مبنية على مظاهر فقط، قيمة الكرم، قيمة الصبر، قيمة حتى قيمة النقاوة والصفاء اللي ذكرتها. فأعتقد أنها لها مسوغ أن تكون بهذه الصورة الأسطورية المتخيلة، يجعلها فعلا مقبولة ومستساغة وجميلة حتى.
بالعكس، هو هذا هو اللي يعطيها الجمال. بس أنت لاحظ أنك الآن تخذت أجمل ما في البداوة وتركت يعني مظاهر أخرى سلبية قد تكون، مثل العصبية القبلية، مثل الحروب، مثل الموت على قضايا هامشية، يعني مثل حتى أحيانا المشاكل التي بين القبائل أو بين القبيلة نفسها وبين العائلات على الزعامة إلى آخر الأشياء التي غير إيجابية. نحن تخلصنا من كل هذه الأشياء التي هي واقع معاش واخترنا جزاء جميلة وعظيمة لأن نتفق عليها، لكن حولناها بها تتحول هكذا تصنع الأساطير. يعني ما يبقى إلا أجمل ما في الموضوع. ليش إحنا نقول إيش يقولون الزمن الجميل ولا الطفولة؟ لأنه ما نتذكر إلا أجمل ما فيه، وليس لأنه هو جميل أصلاً.
أنا قاعد أحاول أبرر موقفي عشان بعدين إذا حد بيزعل يزعل عليك لحالك يعني بدون يزعل عليه. طيب جميل. ودي الحين خلصنا الحين تقريباً المحور الثاني والمحور الثالث.
بس تسمح لي نختم المحور هذا بالتأكيد على أن البداوة هي هوية، يعني لا شك أن هؤلاء بدو وأن هوية لهم، لكن ليست هي البداوة القديمة. هي الآن ارتباطهم بالبداوة هو ارتباط شعوري وليس ارتباط حقيقي. جميل. فارتباط الشعوري هذا أكيد أنه بيبقي لهم القيم العظيمة وبيبقي لهم الاعتزاز بالروابط الأسرية واعتزاز بالقبيلة، وهذه كلها ظاهر جيدة والحمد لله إيجابية وليست سيئة جدا. ليست سيئة أبدا، لكن هي الفكرة أنه هذه ليست هي البداوة الفعلية على الأرض،
جزء من البداوة،
هذا ما بقي من خيال البداوة.
جميل رائع. طيب الفكرة الحين بتكلم عنها شوي فكرة برضو جدلية، فكرة الشاعر المثقف. أنت جعلت إنه مفهوم الشعر
الثقافة الآن في الشعر أصبحت مفهوما
طبقيا. ما المقصد بهذه الفكرة؟ كيف أن الثقافة أصبحت مفهوما طبقيا في الشعر؟
والله يا أخي هذه فكرة جميلة لكنها مؤلمة
شوي.
يعني الفكرة هي ببساطة أن الثقافة سبحان الله لها مفهومين، مفهوم عمودي ومفهوم أفقي، على الأقل هذا الذي خرجت فيه أنا يعني، وأرجو أن يكون يعني يكون إضافة لأحد من القراء. فالفكرة أنه الثقافة كاسم كمصدر هي مفهوم أفقي كاد توسعت. أحنا لو قلنا إيش الثقافة، لو تكلم عن أحد ما هي الثقافة تجد أن مفهوم واسع. قبل 50 سنة خرج باحثين بـ160 تعريف، هذا قبل 60 سنة، الآن كم وصل التعريفات؟ ولأن الثقافة يدرسها الإعلاميون ويدرسها الأدباء ويدرسها اللغويون ويدرسها السياسيون ويدرسها الاقتصاديون، الدراسات كلها تشارك في صناعة الثقافة أو في دراسة الثقافة. الثقافة مفهوم يتوسع الآن، تكاد كل مظاهر الحياة، حتى طريقة الأكل، نوعية الأكل، طريقة اللبس، بناء البيوت، جزء من ثقافة المجتمع. إذا قالك الثقافة مفهوم أفقي يتوسع، هذا ما أقصده بالمفهوم الأفقي. حتى أنه في ناقد أمريكي يقول توسع مفهوم الثقافة حتى لا يكاد يخرج شيء عن المفهوم، كل شيء يدخل في الثقافة، حتى نوعية النباتات التي تنبت في هذه الصحراء جزء من الثقافة. بينما في مفهوم آخر أفقي يعني عمودي يصعد إلى الأعلى، وهو مفهوم المثقف. طب من هو المثقف؟ يلا نقول من هو المثقف، نجد الناس تتسامى في زي ما يتبسطون في توسيع دائرة الثقافة. المثقف لا، نتعالى فيه، المثقف هو الذي يتقن كذا، لا لا لا، المثقف هو الذي يتقن كذا من العلوم، المثقف هو الذي يتقن أعلى، والمثقف هو الذي لا فلان ما هو مثقف، تحط من المثقفين، ليس من المثقفين. أدباء مثقفين هذه من أكثر مشاكل وزارة الثقافة، يعني يمكن يعانون الله يعينهم. مسألة من الذي يصنف كمثقف، اللي ألف اللي كتب. فالثقافة صارت شروطها أعلى وأعلى، والجدل كثير حولها، فلان مثقف أو ليس مثقف. لكن لا نخرج، يعني على الأقل نتفق أن هناك مفهوم نخبوي، نتفق على أن هناك مفهوم نخبوي للثقافة. نقول أنه يعني متفقين على أن من وصف بمثقف فإنه يعتبر نخبة عن غيره من الناس. طيب بهذا المفهوم تصبح الثقافة تقسيم طبقي للناس، فلان أعلى ثقافة وفلان مثقف، وفلان قليل ثقافة وفلان ما عنده ثقافة. ونجد أن رواد معارض الكتب ولا القراء كلهم يدورون حول هذا السياق، أنا أبغى أصير مثقف، ولا حدود لهذا، لأنه في سلم لا نهاية له، أن تصعد تصعد إلى ما لا نهاية. الثقافة بهذا المفهوم مفهوم طبقي يقسم الناس، هذا الذي أقصده، أرجو أني وصلت المعنى.
جميل. طيب دام الحين خلصنا إلى مفهوم الثقافة وأنها طبقية وتقسم الناس، الفكرة أنه أحيانا الشعراء كما ترى، يعني أن الشعراء السعوديين أو الشعراء المعاصرين بشكل عام يخلطون بين الثقافة والأدب،
يعني
ما معنى الخلط هذا؟ وهل فعلا في مشكلة أصلا من خلط الثقافة؟
أنا يمكن أمزح مع الزملاء وأحبائي الشعراء، أقول لهم يعني هم ما يرضون أنه يكون شاعر، كأنه ما يحب أن يكون شاعر فقط، يبغى يكون شاعر مثقف. الغذائي مرة يطرح في أحد أبحاثه يقول هل في الفن، في الفن شيء غير الفنية؟ يعني هل هذا سؤال جميل في بداية كتابه النقد الثقافي، هل في الأدب والشعر شيء غير الفن والإبداع؟
الجمال.
نحن الذي جاء بنا الإبداع والجمال، هذا الذي جاء بنا، هذا الذي رحب ابني عبد الله أبو أصيل الشاعر، ولا حبابني محمد عبد الباري، ولا جاسم الصحيح، ولا غير من الشعراء المبدعين. أنا أحب هذا 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 المعنى، ولكن هل في شعره شيء غير؟ وفي أكيد أشياء كثير، لكن الذي لفت انتباهي أن الشعراء خاصة بعد 2005 و2010 يمكن كثير من الدواوين صارت تظهر بمظهر ثقافي، مظهر يحاول الشاعر يقنعني فيه أنه مثقف. يعني
وش المظاهر اللي تقول انها يعني استقيت من هذه الفكره انه الشاعر يحاول يظهر انه مثقف؟
خلني اقف على ثلاثه مظاهر اساسيه واشوفها غريبه وصارت شبه لازمه عند بعض الشعراء. مثلا اول شيء عندنا عندهم في شيء في الدراسه النقديه يسمون العتبات. جيرار جينيت العتبات، اسم الشاعر من العتبات، عنوان الديوان من العتبات، عنوان القصيده من العتبات، النص الذي يسبق القصيده، هذه هي العتبات التي قبل الدخول الى حلبه القصيده. فنجد أنه أول ما يواجهنا اسم الشاعر، ولا لا يزعلون مني زملائي يعني أحبائي الشعراء
بدون ذكر اسمه،
لكن 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 كثير من الشعراء يعني يحب يظهر باسمه الفردي واسم والده، أو يأتي باسم قبيلة يعني فاخر، خلنا نقول صغير ما حد يعرفه، لا ينتمي للقبيلة الكبيرة، وهم أنا لا شك عندي أنهم يعني يعتزون بقبائلهم وهي قبائل عظيمة، لا شك عندي في ذلك أبدا، لكن هي فكرة أنه هو ربما يرى أنه اسمه يعني زي الماركة فيختار اسم جاسم الصحيح، يعني من أجمل الشعراء وأعظم الشعراء اللي
يعني زي المتنبي لما قال إيش وبنفسي شرفت لا بجدود
لا بجدودي يعني. ممكن، لكن جاسم الصحيح أول ديوان ظهر له اسمه جاسم أحمد، يعني ما أبغى أخطي باسم شاعرنا حبيب، لكن هو لعله باسمه الرباعي جاسم أحمد أظن محمد الصحيح، بينما دوينا الأخرى جاسم الصحيح لأنه صار ماركة خلاص جاسم الصحيح ويستحق. ولعل الشاعر من هنا يبحث عن هذا الاسم، ربما يخرج من حمولة القبيلة الكبيرة، إنه القبيلة مهما كانت محملة، يعني أبغى أتيهم باسمي بنفسي بدون ما يحكموا علي بأي حكم مسبق، خلهم يقرؤوني بدون ما يعرفون من أنا ويصنفوني، وهذا تفكير ليس خطأ، لكن هذا جزء من مظاهر يعني التسامي خلنا نقول، لأنه حتى أدبائنا الكبار طه حسين محمود شاكر وغير من الأسماء الكبيرة لا يعني يختفي الأسماء الألقاب عندهم ويكتفون بالاسم واسم الأب. لكن المظهر الأبرز خلنا نقول أنك قبل تدخل القصيدة تجد مقولة لنيتشه، ولا مقولة لجوتا، ولا مقولة لزاردتش، ولا يعني تحس أن المثقف وش الشاعر المثقف ذا اللي طلع على تراث وانتقل عبارة من وسط، وعبارة غريبة يعني ما هي مألوفة، ما يجيب لك عبارة عادية، قال جلال الدين الرومي يحط لك بين قوسين. والله أحيان كثيرة ما تجد علاقة أصلاً يعني علاقة واضحة بين المقولة والنص.
أصلاً وش فكرة هذه؟ يعني أنا أطلع فعلاً الديوان الأخيرة يعني بالذات اللي تفوز بجوائز وكذا، يعني أصبح كأنه شرط من شروط أن الديوان يفوز بجائزة أنه كل قصائد يكون قبلها عتبة سطر سطرين مقولة أو شيء، رغم أنه فعلاً مثل ما ذكرت أحياناً ما يكون لها ارتباط. وش السر فيها؟
هذا اللي أنا فسرته بأنه إظهار لعلو الكعبة الثقافي. الكعب عالي، انا كعبي عالي، انا مطلع، انا ما هو بس شاعر ترى، انا مبدع صحيح وشاعر قبل ادخل ترى، لازم تعرف اني مثقف. يعني انا امزح معهم بهذه المقوله، لكن هي فعلا صارت لازمه لجاء عند كثير من الشعراء، وانا اشرت اليها في البحث. لكن
المظهر الثالث،
لكنها مظهر طريف، يعني هو مظهر طريف معني انا استفيد منه، لكن صراحه اقول اخي انا اشرت الديوان عشان استمتع بالشعر، عارف انك مثقف. وحتى ما نتجاوز والمظهر الثالث، وبعدين نرجع لنقطه مهمه. المظهر الثالث انه العنوان، النص، عنوان النص الفصيح يا اخي كثير من الاحيان يكون صادم يا اخي، معقد، رمزي، احيان يربطك بشخصيه تاريخيه غير معروفه. يعني محمد بن كناس، انت كنت تبحث من محمد بن كناس ويجيك هامش تحت انه هو فلان وفلاني الذي لم يمدح احدا قط، يجيك قصيده باسم شخص غير معروف، تبحث تجده شخص من ثقافة أخرى، مقاتل في بيئة أخرى، أو اسم لأسطورة، أسطورة بهذا الاسم، أسطورة أفروديت، أسطورة كذا، وهذه
هانيبال،
يعني
هانيبال أنا قرأتها في ديوان، يعني قصيدة كذا اسمها.
فأنت تبحث هانيبال منه، طب ما عليش، يعني هانيبال معروف، أو على الأقل يعني بعضهم مشهور بعضهم غير مشهور. أحيانا تجد كلمة مترجمة، يعني سوناتا، ثم يقول لك سوناتا باللغة كذا هي النغمة الموسيقية، أو يقول لك بلغة كلمة روسية، يعني يقول لك كذا ومعناها تعال باللغة الروسية. طيب عرفت أنك تعرف لغات، الله يرضى عليك، يعني يكفي هذا. يعني هذه ثلاثة مظاهر تجدها في الشعر الفصيح. ودليلي على هذا أني وضعت مقارنة مرجعية في علم الجودة، يحطون مقارنة مرجعية، فمقارنة مرجعية خلتها مع الشعر الشعبي، الشعر العامي. الشعر العامي يعني هم شعراء من نفس البيئة، شعراء فصيح والعامة من نفس البيئة، وهم شعراء يعني كلاهما يمتلك موهبة، وكلاهما يعني يبدع، وكلاهما، لكن الشعر العامي ما يلجأ إلى هذه المظاهر أبدا، لأنه يخاطب جمهور هو لا يحتاج إلى أقناعه بهذا الشيء. فما تجد الشعر العامي يفاجئ جمهوره بهذه العناوين، بينما تجد الشعر الفصيح يعني يلجأ إلى هذا. مع أختم بس بجزئية بسيطة، وهي أني لا شك عندي عفوا لا شك عندي على الإطلاق أن الشاعر الفصيح هو شاعر مثقف بالضرورة، لأنه أصلا الوصول إلى عتبة الفصحى يعني يحتاج إلى سمو علمي. يعني نحن لسنا في زمن نتلقى الفصحى من آبائنا وأمهاتنا، لا بد نتعلم ونقرأ ونحفظ شعر المتنبي والمعري وفلان والقدماء المحدثين. فالشاعر الفصيح أصلا ما يصل إلى عتبة الفصحى إلا وقد اطلع، فهو مثقف عندي بالضرورة. أنا فقط عتبي أو ملاحظتي أنه هو يحاول إظهار هذه الثقافة في قصائده. النتيجة ما هي؟ حتى بس نقول النتيجة، أنها أخطر شيء، أخطر شيء في الموضوع النتيجة. النتيجة أنه كل ما تسامى الشاعر ثقافيا في، نحن ترى ما تكلمنا إلا عن عتباته، ولا حتى مضمون القصيدة أحيانا تشبيهات رمزية، يعني يأتي بتشبيهات ليست من البيئة،
تحتاج ترجع لجوجل عشان تفهم من الأسطورة هذا أو الفيلسوف اللي ضمنه في القصيدة.
صدقت تقول من هو أسطورة كذا، طب إيش توظيفها هنا؟ أرجع أفهم ثم، فالشاعر يتعبك ثقافيا. فالتسامي الثقافي أو التسعالي يبعد عن القارئ الأصلي، القارئ المحب للغة، القارئ المستمتع، تقطع عليه المتعة يا أخي عشان أفهم مش تقول. بينما هذا لا يحصل أصلا في الشعر العامي، ولذلك أنا أقول الشعر العامي مستمر في التعاطي مع جمهوره، بينما الشعر الفصيح بهذه الطريقة يعني تسامع عن الجمهور قليلا. وهي ظاهرة ما بقول سيئة، لكن هي ظاهرة لابد أن ينتبه لها الشعراء، فما ما تبتعد بهم الطريق كثيرا. يعني
جميل. طيب بس في نفس المحور هذا، وش مشكلة يعني غير موضوع التسامي، أو دعنا نقول كيف يمكن أن يكتب الشاعر، وأنت يعني ناقد وقارئ في الأدب المقارن وباحث في هذا الموضوع، كيف يمكن أن يصل الشاعر إلى الجمهور؟ هل يعني ذلك أن يكتب شعرا مباشرا، ولا لا في خلطة مثلا معينة ممكن يلجأ إليها الشاعر بدون لا يكون فعلا مثل ما قلت متساميا، أو دعنا لا أقول متسامي، متعالي نوعا ما على الجمهور، يحاول أن حتى تفهم ما أريد أن أقول يجب أن تكون قرأت الكتاب الفلاني أو بحثت عن
صدقت عندك المعلومات الفلانية.
وكيف أصل إلى الجمهور يعني بطريقة فعلا دعنا نقول شعرية أو أدبية؟
يا أخي تعرف ما هو السحر اللغة؟ يعني يقول الشعراء سحرة، وبعضهم يقول الشعراء أنبياء، وبعضهم يقول الشعراء عندهم جن، وشعراء أرض عبقر. إنه الشعر والإبداع الفني قائم على المفاجأة. عبد الله يفاجئني بقصيدة بنفس اللغة نفس المعاني اللي أعرفها أنا وياه، لكن يطلع عليه بطريقة أنا لا أعرفها، لا أعرف كيف صنعها. فهذه المفاجأة هي التي تسمح للشاعر بأنه يكون حر. فلذلك ما في وصفة تقدر تقول أنه الشاعر يعني هي اللي تجعل الشعر هذا جميل أو لا. لكن في شروط أساسية التي تربطني بك كقارئ. أنت لا تكتب لنفسك، أنت تكتب لي. فلذلك لا تفقد الذوق الذي بيني وبينك، لا تجعل الذوق في مؤخرة اهتماماتك. ولذلك النقد الذي يفقد الذوقية يعني يفشل، يصير نقد علمي جداول
وخطوط
ورياضيات ما تفهمه،
ذكر 10 مرات المفردة
الفعل والحرف والإشارة المسند مسند إليه، فتفقد الجمالية فيه. هارولد بلوم اللي ذكرنا قبل قليل يقولون أنه كان آخر النقاد الجماليين، وكان مقاتل بروعة عن الجماليات. فهو له كتاب بالمناسبة اسمه قلق التأثير، يقول أنه الشاعر يحاول أن يخرج بربقة الشعراء الأقدمين بمحاولة الخروج من عباءة الأقدمين بخلق معاني جديدة من نفس الأدوات، وهذا التحدي، نفس أدوات اللغة ربما من نفس الصور، لكن يحاول أن يخلق شيء ليس بعيدا ولكنه أيضا ليس مطابقا. فشرطي أو إذا كنا بنخرج بوصفة أنه الشعر الذي لا يفقد صلته بالقارئ، حتى وإلا ما يفهمه القارئ 100%، لكن يفهم منه ما يحبه، وقد يفهم منها الناقد شيء أعمق، وقد يعني الشاعر شيئا أعمق مما يفهمان كليهما. فالشاهد مما نقول أنه المتنبي الآن مثلا أو الجواهري أو أي شاعر عظيم، يا أخي المتنبي كان نموذج عظيم، تقرأ شعره فتستمتع، وتجد ناقد يخرج لك من بيت تقول وين والله ما فهمت، قرأت قصيدة 10 مرات ولا فهمت هذا، وليس خطأ ما فهمه الناقد، بس لأن فيه عمق زايد خرج به الناقد.
بس أنت لما قرأت البيت استعذبته وعجبتك وعجبتك الصورة.
نعم، ذائقتي قبيلتها.
جميل جميل. طب في هذا هل نقول أن الشعراء تأثروا مثلا ب، يعني أنا ممكن أذكر أسماء مثلا يعني من الشعراء، دعنا نقول العرب قبل الجيل هذا، مثلا أدونيس، محمود درويش، فعلا أعتقد من هنا كانت بداية الشعر، دعنا نقول البارز فيه موضوع الثقافة، بارز فيها الأساطير. يعني محمود درويش ما بالذات نصف الثاني من شعره أو الثلث الأخير من شعره كله رموز وأخيلة، وتحتاج ترجع فعلا جوجل تبحث عن من هذا الأسطورة اللي ذكره عشان تفهم الفكرة، وحتى لما تعرف أسطورة تقعد تحاول تفهم ليش وظفها هنا يعني، ويكون فيها صعوبة. أو أدونيس أو غيره، هل نقول أنه فعلا عندنا الشعراء الشباب تأثروا بهذه المرحلة؟
هذيك المرحلة كانت مختلفة، هذيك المرحلة لها شروط ثقافية، وكان في دعوة قوية للحداثة، بل كان في تهميش لغير الحداثة. يعني كان الحداثة طاغية وقوية ولذلك يعني انجرف لها حتى الشعراء الذين يكتبون بالفصحى بشكل رائع وعظيم. يعني ظهر عندنا شعراء يكتبون بالفصحى ثم يلجؤون إلى هذه الأساليب لإثبات أو على الأقل تبني مسائل تفجير اللغة ومسائل الخروج بمعاني جديدة. بدون ذكر أسماء، تلك المرحلة كان في ضغط معين، ضغط حتى ثقافي، يعني حتى الجوائز ما كانت تعطى أبدا لأي شاعر تقليدي، يعني كان في تهميش إعلامي إلى حد ما. فلذلك إن شاء الله ما نكون دخلنا في حق الألغام، لكن على كل حال تلك الفترة كان لها شروطها الثقافية، وكان لها كانت في ضغط كبير. في فترة أنا أقدر أسميها تعريف القارئ بالأساطير اليونانية، وهي فترة وجدتها أنا عند محمد حسن عواد مثلا في بعض قصائد، يعني قصيدة كاملة في أسطورة أفروديت ولا في أسطورة إيزيس، ولا يعني أسطورة معينة يكتب قصيدة كأنه يقول القارئ
هذه قصة إيزيس.
بعد الجيل اللي بعده وجدنا توظيف لهذه الأسطور، مثلا عبد الوهاب البياتي الشاعر العراقي، يعني في قصيدة له أذكر يقول سأحمل الصليب، في قصيدة عن الثورة الجزائرية، سأحمل الصليب سنفعل كذا، فأذكر ناقد يقول إيش تحمل الصليب، ترى ثورة إسلامية ضد الفرنسيين، إن جبت الرمز هذا يعني رمز غير ملائم للبيئة. فالفكرة إنه في ذلك الجيل نعم ظهر أثر كبير، وربما بقاياه ما زالت مؤثرة، لكني أعتقد أن الجيل الحالي رجوع جميل جدا على يد كثير من الشعراء الرائعين إلى القصيدة العمودية أو إلى القصيدة القريبة من القارئ، خلنا نقول بعموديتها وتفعيلتها قصيدة قريبة وممتعة وموسيقية رائعة جدا، يعني أرجعت القيمة لهذه القصيدة من وجهة نظري أنا كقارئ وكناقد. لكن مع هذا ما زال بعض الشعراء يعني بأسباب أخرى غير أسباب ذلك الجيل أعتقد أنه يحاول إثبات ذاته ثقافيا من هذه الطريقة، وربما بعضهم يتأثر بقراءاته الفلسفية، ربما بعضهم يتأثر بمعيشته خارج المملكة، تأثر بثقافات أخرى.
جميل. أنا دخلتك حق الألغام، أنا أعتذر لك يعني دكتور، كانت حلقة جميلة ورائعة، وشاكر لك دكتور صالح إجابتك الدعوة، وأتمنى أن كنا يعني خفيفين عليك ما ثقلنا في الأسئلة.
الله يكرمك، أنا اللي أتمنى يكون حديث خفيف عليك وعلى الأخوة المستمعين، يعني كنا أخذين راحتنا في الحديث، ونتكلم بتلقائية، فإن شاء الله يكون مفيد. و... شكرا لكم على الاستضافة، وشكرا على البيان، وشكرا لجميع الإخوة الخدمون
دكتور، والشكر كذلك لكم مستمعين ومشاهدين الكرام على متابعة الحلقة، كما أشكر مؤسسة الجاسرية الإنسانية على رعايتهم لبودكاست بيان، وأترككم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما الذي يحملهم على ذلك؟ لأن هذا السؤال أيضا يحتاج كثير من الناس الإجابة إليه. الإنسان إذا اختار طريق الشر فإنه يختار طريق الشبهات والشهوات. طريق الشبهات والشهوات ينتج هذه الانحرافات باختلاف درجاتها بين أمة وأمة.
يعني هل هذه صورة القول على الله بغير علم، هل هي فقط مثلا في من يفتي وهو يجهل؟ هذه هي بس فقط، يعني دائما هذه الآية تذكر في سياق من يفتي بغير علم،
تنبع من نفس شريرة تريد الشر، أنانية تريد مصالحها الخاصة، لا يهمها اتباع الحلال ولا النظر في الشرع، وإنما تطلب رغائبها وشهواتها وتتبع الشبهات. هذا مرض موجود عند الأولين وموجود عند المتأخرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست محكمات في سلسلة مع المصلحين، مع حلقة جديدة مع فضيلة شيخنا الشيخ عابد السفياني، فحياكم الله شيخنا. يا مرحبا.
يا أهلا وسهلا.
ممكن الشيخ في أولى الحلقات اللي تكلمنا فيها عن بودكاست عن هذه السلسلة، كنت سألتك سؤال يا شيخ، وهو لماذا لا يتغير المنهج مع تغير الزمان؟ فأجبتني بإجابة وقلت لي أنه الانحرافات عند البشر لا تتغير. فودي نسلط الضوء حقيقة على هذه الانحرافات المشتركة بين الأمم والتي عالجها الأنبياء، بحيث نجمل ونجعلها ختام الكلام في حديث الأنبياء، ثم بعد ذلك نشرع في الحلقات القادمة عن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي هذه الانحرافات المشتركة بين الأمم؟ وهل بالفعل هذه المحكمات، محكمات الدين، قادرة على معالجتها؟
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كما لا يعني يخفى على المتأمل والناظر في طبيعة النفس البشرية أن الله عز وجل لتكريم الإنسان خيره، وهذا التخير من التكريم حتى يستطيع الإنسان أن يحدد طريقه بنفسه وأن يختار، وذلك صريح قول الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالله هدى الإنسان النجدين، يختار طريق الخير والشر. إذا اختار طريق الخير فهو من تابعي الأنبياء، وآخرهم النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يجب على البشرية جميعا أن تؤمن به فتكون من أتباعه. وهناك فريق من الناس يختار طريق الشر، فيظهر هذا السؤال الذي أنت ذكرته: هل الذين اختاروا طريق الشر هؤلاء قديما أو حديثا، هل هناك مشتركات بينهم؟
نعم.
هل هناك معالم لهذا الطريق المنحرف؟ ثم ما الذي يحملهم على ذلك؟ لأن هذا السؤال أيضا يحتاج كثير من الناس الإجابة إليه. الإنسان إذا اختار طريق الشر فإنه يختار طريق الشبهات والشهوات. طريق الشبهات والشهوات ينتج هذه الانحرافات باختلاف درجاتها بين أمة وأمة. هذه الانحرافات المشتركة تدل على أن طبيعة الإنسان إذا اختار طريق الشر أن طبيعته واحدة، وأن المسألة ليست هي متغيرات من زمان إلى زمان، بل هي تمضي مع طبيعة النفس المنحرفة. يعني الإنسان اللي يحب الانتقام في القرون الأولى يكون قاتلا، والإنسان اللي يحب الانتقام
في هذه الأزمان
سيكون مجرما قاتلا. هذه أمور تتجه إليها طبيعة النفس إذا اختارت طريق الشر. هناك مجملات ذكرها القرآن ويصدقها الواقع، وهو الموضوع الذي تسأل عنه أنت الآن، أن هناك مشتركات في الأمم السابقة تشاركها فيها أمم
لاحق
معاصرة الآن. هذه جمع الله عز وجل في آية واحدة، وهذا من قوة الإحكام في القرآن والإعجاز. الإعجاز هو الجمل الجامعة القصيرة التي تجمع معان عظيمة، هذا إعجاز، وهو موجود في القرآن وموجود أيضا في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن له خاصية أعلى في الإعجاز لأنه كلام الله. فقال ربنا عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي
بغير
الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا أردنا أن نقوم بعرض استقرائي للأمم السابقة واللاحقة سنجد أنها تشترك بدرجات متفاوتة في هذه الانحرافات الأربع. فهناك أقوام في القديم وفي الحديث يتجهون إلى حل الفواحش التي حرمها الله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما هناك أقوام في القديم وفي الحديث يتجهون إلى البغي والظلم. ففي القديم تقوم النزاعات لأتفه الأسباب، ويختلف الناس لأتفه الأسباب، ويقتتلون لأتفه الأسباب، وعولمة الحروب في العالم الحديث واضحة جدا لا تحتاج إلى دليل. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. عبادة الأحجار كانت عند العرب، وعبادة البشر كانت عند قوم نوح، ثم نصبوا الأحجار على معبوديهم، وعبادة الأحجار موجودة في العصر الحديث.
صحيح.
وكذلك صور الشرك الأخرى، والشرك يرجع إلى معنى واحد وهو الإشراك مع الله في عبادته، أو الإشراك مع الله في حكمه. ولذلك حرم الله هذا وهذا، وقال ولا تشرك في حكمه أحدا، قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآيات في تحريم الشرك بالمئات، سواء في قصص الأنبياء السابق، وهذه فائدة إعادة القصص علينا مرة أخرى في قصص الأنبياء ليعلم الناس جميعا أن أول جريمة للبشرية هي الشرك، وجاء الأنبياء جميعا لمحاربتها.
نعم.
والخرافة كلها في العالم هي ناتج عن هذه الجريمة الشنعاء. الشرك جريمة عظيمة في حق الله سبحانه وتعالى، وهي جريمة في حق الإنسان. بقي الانحراف الرابع، وأن تقولوا على الله
ما لا تعلمون.
كذبوا على الله، كذبوا، أخذوا صلاحيات الإله ودعوا لأنفسهم، هذا كذب على الله أم لا؟ جعلوا الكواكب تخلق، هذا كذب على الله. جعلوا مع الله الولد والصاحبة، هذا كذب على الله. قالوا عن الله فقير، هذا كذب على الله، إلى غير ذلك من الانحرافات التي انحرفت البشرية فيها بسبب وصفها للإله بما لا يصح. هذه مشتركة بين البشر،
هذه أصول.
قال الإله خلق السماوات والأرض ثم تركها.
نعم.
هذا موجود في الفكر الغربي، قالوا بموت الإله، قالوا بأن الإله لا لا لا, لا يتصرف في كونه.
صحيح.
وزعوا صلاحيات الإله للبشر.
صحيح.
عبدة الأصنام في الجاهلية أخف شركا منهم، أنهم كانوا يقدرون الله بعض الشيء، ولذلك يقولون في تلبيتهم، ونحن الآن قد خرج الناس من الحج، المشركون كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يقدرون الله أحسن من كثير من المشركين في العالم، ومع ذلك فهم مشركون.
صح.
لأنهم نسبوا إلى الله الشريك.
نعم.
والولد والصاحبة. هذه الانحرافات الأربعة جاء الأنبياء ليخلصوا البشرية من آثارها السيئة، لأن آثارها السيئة عميقة في, 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 في تاريخ البشرية. البشرية ما دخلت الخرافة إلا بسبب الشرك. البشرية اليوم ما دخلت في الانحرافات الأخلاقية إلا بسبب حل الفواحش.
نعم.
البشرية تقول على الله ما لا تعلم.
نعم.
البشرية تنشر الرعب والعنف في العالم بسبب حروب العولمة والحروب العالمية، وكم حرب عالمية وقعت في هذا العالم. السؤال هنا، هل هذه الانحرافات مشتركة بين البشر، مشتركة بين المنحرفين من البشر، ولم ينجو منها إلا الأنبياء وتابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ الجواب إذن، هذه الانحرافات مشتركة بين البشر قديما وحديثا. العلاج واحد، ولذلك منهج الإصلاح كما أشرنا في أكثر من مكان، منهج الإصلاح هو أيضا منهج واحد.
وشيخ تذكرت وأنت تتكلم شيخ عن الانحرافات المشتركة، قوله تعالى في سورة الأعراف: كلما دخلت أمة لعنت أختها وقالت أولاهم لأخراهم وقالت أخراهم لأولاهم. فدليل هذا الحوار الذي يكون بينهم يوم القيامة في جهنم هو دليل على أنه هذا الانحراف هو واحد، وإلا ما تعتب الأمة الأخيرة على الأمة الأولى وترميها بالتهمة، ترميها بأنها أمة ضالة، إلا لأنها شعرت إنما هي ورثت هذا الضلال من تلك الأمة.
هذه طبيعة الإجرام في العالم، الناس إذا وقعوا في الجريمة يرميها بعضهم على بعض، معروف.
الآية هذه شيخ، آية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني حقيقة لها شواهد في ظني في قصة الأنبياء. يعني مثلا الفاحشة ما حصل ليوسف عليه السلام، يعني ممكن حنا سبنا في الحديث عن لوط عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن أيضا كان يوسف عليه السلام ممن حارب الفاحشة، وقصة عظيمة، يعني موقفه مع إخوانه في البغي، وأيضا موقفه مع امرأة العزيز، وموقفه مع الصاحبين في السجن في الشرك والدعوة إلى التوحيد. إذا لكم يعني تعليق على موضوع العفة والبعد عن الرذيلة بشكل خاص، يعني
الأنبياء هم قدوة عملية.
جميل.
جميعا هم قدوة عملية للبشرية، فيوسف مثل هذه القدوة بعمله.
نعم.
قبل قوله.
نعم.
فحافظ على الفضيلة، ترك الرذيلة بسلوكه الخاص وببعده عن الجريمة التي كانت تريد امرأة الملك أن توقعه فيها. نعم. وهيأت له كل شيء وغلقت الأبواب وقالت هيت لك.
نعم.
لكنه عصامي ثبت وقوى الله قلبه بالإيمان، وقدم ما عند الله من النجاة في الآخرة على شهوة الدنيا، فهو قدوة في المحافظة على العفة، والعفة قيمة عظيمة، يعني الإسلام ينافس بها ويتميز بها في المجتمعات العالمية. ولا يخفى عليكم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله عن النجاشي لما سأله عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه يأمرنا بالصلة والعفاف. فيوسف مثل هذا قدوة واضحة جدا وكرمه الله بذلك، وكذلك صبر على البغي والظلم من إخوانه، وكذلك واجه الشرك عند صاحبي السجن لما قالهم، يعني صاحب السجن الذين سجنوا معه بلغهم التوحيد وعلمهم كيف يدعون الشرك، فقالهم في حجة واضحة وبيان يعني موفق، وألان لهم القول وبيان لهم الحجة: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الجواب ما في الجواب واحد. ما الذي يتصوره الناس من الجواب؟ إله واحد ولا أرباب متفرقة؟ ولذلك لم يذكر الجواب هنا لوضوحه: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا شك الواحد القهار، إله واحد تتبعه وتعبده، هو خير لكم من الأرباب المتفرقة. ثم قال لهم أيضا، ذكر الأدلة، قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. انظر للأسماء اللي وضعتها البشرية: العلمانية، القومية، الشيوعية، عبادة الشيطان، الأصنام، الآلهة المتعددة، الديانات المبدلة، الأفكار المصنعة، كلها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. ما الذي سماها؟ الله الذي شرعها وسماها، أم المشركون في الأرض هم الذين سموها وشرعوها لأنفسهم؟ فيوسف يسأل سؤال واضح، أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم.
صحيح.
هذه حجة الأنبياء، حجة الأنبياء واضحة جلية، وهم يطبقون العلم، يعملون به، هم قدوة للناس. ولهذا أمر الله عز وجل، قال أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فبهداهم
اقتده،
وأصبح يوسف قدوة للعالمين، لمن شاء أن يقتدي في مجال الفضيلة، في مجال التوحيد، في مجال الصبر.
جميل. الصبر، نعم.
أي نعم.
هو أيضا هذه الأعمال القلبية أيضا يعني كانت ظاهرة في 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 الحفاظ عليها عند الأنبياء، كالصبر والتواضع واللين والحلم. إبراهيم كانت الحليم الرشيد، يعني هذه أيضا من الجوانب اللي تطرق لها الأنبياء، وقد ممكن يعني يأتي لها حديث خاص في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حول الجانب الأخلاقي. أيضا الشيخ، كان مما يظهر يعني في 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 منهج الإصلاح عند الأنبياء الاهتمام بالأتباع عموما، يعني الاهتمام بالأتباع وعلاج مشاكلهم، وممكن هذه كانت ظاهرة في قصص بني إسرائيل. يعني مثلا موسى عليه السلام ما فعله مع قومه حينما عبدوا العجل، وأيضا يعني وكيف أن الله عز وجل ذمهم لأنهم حادوا عن المحكمات، أيضا ما فعله النصارى. فأحيانا المنهج الإصلاحي لا يجعلنا نركز على بين قوسين، يعني على الآخر، ونترك من هو معك في نفس الطريق وتغفل ولا تهتم به. ولا
تصديقا لكلامك، ما حدث في توجيه النبي لأصحابه لما اتخذوا شجرة ينوطون بها أسلحتهم يريدون التبرك بها بعض أصحابه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرهم بصنيع بني إسرائيل مع موسى، وهذا يدل على الانحرافات مشتركة واحدة. مشتركة أن الانحرافات تنبع من نفس تريد أن تترك الهدى وتنصرف، تترك الحق وتنصرف إلى الباطل شهوة ورغبة.
نعم.
الانحرافات في جملتها تنتج إما عن شبهة وإما عن شهوة.
نعم.
والشبهة والشهوة موجودة في البشر قديما وحديثا.
نعم.
إذن الآن جرائم القتل منتشرة في البشرية ولا لا؟
جدا. نعم.
حرمها الله، لكن لماذا منتشرة؟ لأن هناك رغبة من الناس، بعض الناس، في الانتقام والفساد، رغبة في الفواحش، رغبة في أكل أموال الناس والباطل، أكل أموال اليتامى عند الأقدمين فقط. فهي انحرافات مشتركة تنبع من نفس شريرة تريد الشر، أنانية تريد مصالحها الخاصة، لا يهمها اتباع الحلال ولا النظر في الشرع، وإنما تطلب رغائبها وشهواتها وتتبع الشبهات. هذا مرض موجود عند الأولين وموجود عند المتأخر، وعلاجه عند الرسل واضح، علاج واحد هنا.
أيضا في هذه الآية شيخ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هل يعني هل هذه صورة القول على الله بغير علم، هل هي فقط مثلا في من يفتي وهو يجهل، هذه هي بس فقط؟ يعني دائما هذه الآية تذكر في سياق من يفتي بغير علم، مثلا فلان تكلم في مسألة فقهية معينة، سئل عن مسألة مثلا في السهو، في سجود السهو، في الصلاة، في الصيام، وأفتى من غير ما يعرف الدليل وكذا، قال لا هذه من عندي إنها حلال ولا كذا. هذه صورة من صور القول على الله عز وجل بغير علم، فهل فقط هي هذه المقصود؟
هذه صورة جزئية،
صورة
جزئية. طيب فيها ظلم وعدوان، وعلاجها أن ينهى الإنسان عن أن يقول الله، لكن في صور أعظم من هذا.
مثل ماذا؟
أن يقول ادعي أن الله صاحبه، الله ما قال أن له صاحبه، ولم يقل الله عز وجل أن له ولد، ولم يقل الله عز وجل أنه وزع صلاحيته على المعصومين، في من رؤساء الطوائف، ولم يقل الله عز وجل أن الله أعطى البشرية أن تشرع لنفسها ما شاءت،
جميل،
ولا أن تشرك كما شاءت.
نعم.
هذا كله كذب على الله، كذب على الله غير علم، افتراء على الله، وهو من أعظم أنواع الكذب. وكذلك الكذب على الأنبياء هو من أعظم أنواع الكذب، لأن الكذب على الأنبياء كذب على الله.
طب هل هناك صور معاصرة؟
بس هو السؤال لماذا أصلا يكذبون على الله؟
جميل.
أيه. هذا السؤال
ليش؟
لأن البشرية يريدون يغطون انحرافاتهم بالدين،
تلبيس.
أي تلبيس، يقول لك والله اللي أمرنا بهذا،
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء.
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهم عشان يغطون انحرافاتهم، وهذا يدل على أن الفطرة عند الناس دينية.
أيوة.
وحتى عند المشركين دينية، والإلحاد طارئ على البشرية. الإلحاد ليس حقيقة، بس الإعلام العالمي الآن المنحرفون، وليس كلهم، في إعلام يحارب الإلحاد في العالم وإن لم يكن إعلام مسلم، وفي إعلام يضخم الإلحاد. هذا الإلحاد مضخم أصلا، هو اللي ينفي وجود الإله مطلقا، لكن ركبهم في سفينة في البحر، خلي الأمواج تلعب بهم يمينا وشمالا. ها؟
إذا ركبوا في الفلك
حتى
إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين
له الدين
لأن أنجيتنا،
كفار مخلصين للدين، وهؤلاء سيقولون الله مباشرة. فالإلحاد مصنع، الإلحاد غلو ضد الدين مصنع، والشرك أيضا صناعة بشرية. الشرك، كل الشرك صناعة بشرية. الإله اثنين ثلاثة أربعة، هذا روح الله، هذا روح القدس، الله له صاحبة، الله له ولد، هذا مصنع من البشر ينسبون إلى الله حتى يغطوا انحرافاتهم. هذا هو أعظم الكذب على الله، وحتى يقولوا للأتباع نحن نعبد الله أو الله أمرنا بذلك، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هذا يعني دلنا على أن طبيعة النفس تريد التدين، وهؤلاء يستغلون رغبتها في التدين ويحاولون يصنعون لها أفكار من عندهم. ولذلك ليش نشأ حرب الأفكار الآن في العالم؟ قال المسلمين الآن يريدون دينهم، سلطوا عليهم الأفكار حتى يتحولوا عن الدين. وأفكار ما هو بالضرورة تكون إلحادية، أفكار تغييرية باسم الدين، أفكار تغييرية باسم الدين. الحرب العالمية الآن حرب أفكار، وتجي بعدها حروب البغي والظلم والعولمة.
هو إذا الله عز وجل حكى في هذه الآية وصول الانحرافات وهي أربعة أو خمس، فهل هناك أصول للهداية؟
في صور المحكمات اللي تعالجها،
إيش
تعالج الفواحش بالفضيلة والتزام الشرع،
هذا الأصل الأول.
طيب، وتعالج البغي والظلم بالعدل والحفاظ على دماء الناس،
جميل،
وأموالهم وحقوقهم، وتصلح الشرك بالتوحيد.
نعم.
ها؟ وترفع ادعاء نسبة العلم لغير الله كذبا وزورا، يقولون على الله ما لا يعلمون، بحيث يلتزموا ألا ينسبوا إلى الله إلا ما قال الله.
نعم.
في كتابه العظيم القرآن وما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا علاجه.
والقول
ومن قبل العلاج كان مسلما دخل الجنة، ومن أبى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخلوا الجنة إلا من أبى.
إذن الفضيلة تعالج المسألة الفاحشة.
أي نعم.
والفواحش
كلها ما ظهر منها وما بطن.
والعدل يعالج مسألة الظلم والبغي.
نعم.
والتوحيد يعالج مسألة الشرك.
نعم.
والقول على الله بغير العلم يعالجه ماذا؟
يعالجه الصدق مع الله، وألا ننسب إليه إلا ما نسب الله لنفسه.
الصدق.
إيه، ما تملك أنت تكذب على الله. إلا لو جاء واحد يكذب على رئيس من رؤساء الدول، ماذا يصنع به؟ كل من يطلع كلام من عندي يقول قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال فلان وقال فلان، ماذا يصنع به؟
يستحق العقوبة.
هذا من أعلى درجات الكذب.
الكذب. نعم. صح.
في عالم الدنيا والماديات.
نعم.
من أعلى درجات الكذب. والعادة أن البشر ما يجرؤون عليه لأن العقوبة موجودة.
نعم.
الصوت موجود. والسجن موجود. ما يقدمون على هذا لأن العقوبة موجودة. لكن نسوا عقوبة الله عز وجل فصاروا يكذبون على الله.
الإثم شيخ ما تكلم هي في الآية مذكورة
كيف؟
الإثم.
الإثم هو الإثم منه ما كان ظاهرا وباطن وأعلى هو الشرك.
يعني الإثم هو أيضا هذه من الانحرافات اللي
نعم.
ممكن أوسعها.
نعم.
كل ما نهى الله عز وجل
فهو إثم. المعاصي.
نعم.
افتراء على الله الكذب. إذا قال هي من الشرع افتراء على الله الكذب، وإذا قال ليست من الشرع هي معصية تعالج بقدرها، لكن إذا نسبها إلى الشرع فهي أشد، ولذلك البدعة صارت أشد، البدعة معصية. فإذا نسب البدعة إلى 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 الشرع قال على الله ما لم ينزل الله به سلطان، وقال على الله بغير علم.
إذن الابتداع في الدين هذه
صورة. لما يأتي مثلا لولي من أولياء الله ويقول هذا الولي يملك أمر السماء ولا يملك أمر الأرض ولا لا يكون في الأرض شيء إلا بإذنه، وأن الله أعطاها الخاصية هذه، هذا كذب على الله.
جميل.
كذب على الله. البدع كلها كذب على الله. البدع كلها كذب وافتراء على الله، سواء في عبادة العجل. الشرك طبعا أعلى البدع، ما كما يتصورون الناس اللي يهتمون بالبحث الجزئي، يأتي مثلا الإسراء والمعراج وكذا وكذا،
الاحتفال بالإسراء
والاحتفال. لا، البدع أعلاها الشرك بالله تعالى.
الشرك بدعة.
الشرك أعلى البدع.
كيف بدعة يا شيخ؟
بدعة لأن ابتدعه الناس على غير منوال سابق، ابتدعوه من عندهم ليس له أصل، يعني ليس له أصل لا في خلق السماوات والأرض ولا في الحق الذي أنزله الله ولا في حقيقة الأمور. حقيقة الأمور أنه كون واحد خلقه إله واحد، وهذا الإله هو المعبود وحده بلا شريك. فالشرك من أعلى درجات البدع، الشرك بالله. من أول من ابتدع السوائب
والبحيرة
استورد الشرك من الأمم الأخرى وجاء به إلى العرب وغير ملة إبراهيم؟ من هو الذي صنع هذا؟
الخزاعي.
إيه هو الذي ابتدعه، لم يكن معروف.
وقوم نوح أيضا ابتدعوا ذلك.
إيه نعم. الشرك من أعلى أنواع البدع. الشرك هو فصل الإنسان عن عبادة ربه الواحد الأحد الصمد الفرد الذي يستحق العبادة وحده، يستحق العبادة وحده بلا شريك. أكبر مصيبة في الأرض الشرك بالله تعالى.
الله.
نعم، لأن تعزل الناس عن الحق.
صحيح.
كيف يعرف الحق؟ كيف يعرف الهدى؟ كيف يعبد الله؟ كيف يصلي لله؟ كيف يرجو الله؟ كيف يتبع أمر الله؟ كيف يخلص العبادة لله إذا كان يشرك بالله؟ الشرك جزء من المشركون أجعلهم جزء من العبادة لله وجزء من العبادة لغير الله. هو آفة البشرية، الشرك آفة البشرية. وأعظم محكم يغالب الشرك هو التوحيد. والتوحيد ليس توحيدا نظريا، توحيد عملي. إذا لم يؤدي التوحيد إلى إزالة الشرك من العالم فهذا التوحيد صوري. يعني إذا سان قال أنا موحد وهو يمارس أعمال شركية، التوحيد صوري عنده، قول بلا عمل، قول بلا عمل. لأن الموحد يستحيل تقع منه تشريك العبادة لغير الله إلا أن يكون جهل، وإذا سمع الحجة ترك الشرك. إذا سمع الحجة ترك الشرك، ومنه يعيش على الشرك ويدعي التوحيد ما يستقيم لا عقلا ولا شرعا. فهذه انحرافات البشرية. لما يأتي الناس الآن يضغطون على المصلحين، يحولونهم إلى طرق متعددة من الغلو، من العنف، من المذاهب الحديثة، من طرق الإصلاح الغربية من غيرها، يقولون هذا هو طريق الإصلاح، وينزعون منهم الإصلاح بالمحكمات التي تعالج الانحرافات البشرية، بل ويغطون عيونهم عن الانحرافات البشرية. هؤلاء ليسوا مصلحين،
مفسدين،
ليسوا مصلحين. يعني أقل درجاته أنه ما يعرف طريق الإصلاح.
ليس شرط أن يكون مفسد،
لا ما هو مفسد، يعني هو قد يكون متأول.
أيه.
يعني أنت أدخلت مريض إلى المستشفى إلى الطوارئ، واجتمعت عليه هيئة طبية، أكبر خطر عنده الآن الأجهزة كلها تقول أنه الخطر في القلب الآن، وأنه إذا لم يعمل له إنعاش قلبي يصير له مشكلة. حددت منطقة الخطر ولا لا؟
لا.
وجاء ناس يتصنعون الطب وجالسين يقولون هو بسبب ارتفاع الحرارة صار عنده ضغط، هو سبب كذا، صار عنده مشكلة، هو سبب كذا، الصدمة نفسية، انتظروا، لا ما تحتاجون، لا تعملون إنعاش، لا تحلون المشكلة بهذه الطريقة. هذا ما يعرف الطب شيء. فعليه أن يتبع الأطباء العارفين بالطب، العارفين بالطب في إصلاح من البشرية هم الأنبياء.
الله.
فما يمكن تأتي للجرائم الكبرى هذه وتغطي عينك عنها، لا يمكن.
هذه لابد أن تعالج،
لابد أن تعالج أصلا، مثل اللي في المستشفى الآن. لو الأطباء توجهوا إلى علاج هذا المريض الآن المشكلة عنده في القلب وتركوا العلاج الأساسي، مات المريض وفشل الأطباء. لكن الأطباء المتخصصين العارفين بالطب ما يصنعون هذا، ما لهم شغل بالكسور، بالمشاكل الأخرى، الانفجار دموي في المكان الفلاني، كل هذا أمر سهل، هم يركزون على هذا. فإذا بدأوا يصلحون الانحراف الأساسي، المشكلة الأساسية، يبدون يعالجون الكسور، يعطون دم، يعالجون المشاكل الأخرى. أنا هذا يعني هذه مسائل واضحة في الأمور المادية.
يعني تخلف المسلمين اليوم التقني والعلمي، فقرهم، ضعفهم الاقتصادي، هذه مشاكل لكن نعتبرها زي الكسور هذه ومشاكل يعني أخرى. لكن عندنا المشكلة اللي أعظم وهي مشكلة الأخلاق، مشكلة التوحيد، مشكلة الصدق والعلم بالله عز وجل، مشكلة البغي والعدوان والعنف. هذه المشاكل الأربعة والخمسة هذه
صحيح،
هي هذه المشاكل الرئيسية، وهذه التي لابد نركز
عليها من أسباب التخلف. صح.
حتى مع أولادي يا شيخ، يعني حتى مع أولادي أنا أنتبه له من هذه يعني الأمور، ولا يعني
توحيد
ولا ننظر بس فقط على الأمة
التوحيد يربى عليه الكبار والصغار، الأسر تربى على هذا الحق. النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أسمع قبل أيام خطبة لإمام الحرم المكي الشيخ الفاضل قاسم، اسمه
عبد المحسن القاسم،
ذكر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام في تربية الصغار.
صحيح.
وأي واحد يسمعها يعرف ما معنى التربية العالية. كان يربيهم في كل مجال، فالنبي كما عني بتربية الكبار والرجال والنساء عني بتربية الصغار. وقد أورد في خطبته أكثر من 50 أو 60 رواية.
يا غلام احفظ
يعني تقريبا يعني حول 50
وصية لابن عباس. لا يا غلام احفظ الله،
أسانيدها الصحيحة أوردها وبينها في جميع المجالات. فالإسلام دين تربوي، وإذا ربيت الإنسان أطلقه بعد ذلك، لا يأتيك إلا بخير، هذا الصحيح.
هو بالفعل يا شيخ المشكلة التربوية اليوم اللي ممكن نعاني منها يا شيخ، هو يعني أحيانا احنا نعاني كيف أنك تعالج ولدك مثلا من كثرة الحركة، كيف تحميه من المشاكل الإلكترونية، وما نركز على هذه الأمور الكبريات في تربيتنا.
النبي عليه الصلاة والسلام بنى العقيدة في الصغار والمنهج كما بناه في الكبار، لكن من يقوم بهذا في البيوت؟ الأم الراشدة، الأخت الراشدة، التعليم الصح، المتابعة، التربية. الصحابة كانوا يتربون وهم كبار. وأن ذكرت في إحدى حلقاتك تأكيد الإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. يعني الإيمان بناء، تأسيس وتأكيد وحماية، هذا معروف عند علماء العقائد. ما أقول كلمتكم شيء، لا، الأمم ما تبنى هكذا. تأسيس، تعليم الحق وتأسيسه، ثم تأكيده، يا أيها الأول البلاغ، وإيصال المعلومات الصحيحة، تطبيق العمل. الثاني التأكيد، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الثالث الحماية، كتب التوحيد عند أهل السنة في القديم والحديث كلها حماية،
حماية من هذه المشاكل،
أكثرها حماية للإنسان من الانحرافات في المجال العقدي. كتب المؤلفة عند أهل السنة في التوحيد أكثرها في الحماية، ما هو أكثر الكتب، أكثر مسائلها في الحماية، أكثر مسائلها في الحماية في التوحيد. يعني عندك مصنع دخل عليك مليارات، ينتج إنتاج ضخم للتصدير في العالم.
جميل.
إيش لك مراحلك معه؟ ما هو المرحلة الأولى؟ التأسيس ولا لا؟
ألا.
المرحلة الثانية تأكيد الإنتاج بالطريقة المناسبة التي تتلائم مع التقنية والمكائن الموجودة في هذا المكان، تتابعها. صحيح. عندك مهندسين ومستشارين. الناحية الثالثة
تصدير ولا
الحماية؟
حماية.
أي. المصنع هذا ممكن تحدث فيه إشكالات كبيرة تعطله،
لازم تحمي،
لازم في حماية. المزارع فيها تأسيس
بذر،
تأسيس مزرعة كاملة بجميع ما يعرفه المزارعون، ثم التأكيد، السقي، الرعاية، المتابعة.
أي.
ثم الحماية
من الآفات والهوام.
هذه سنة جعل الله في الكون حتى يتحمل الإنسان مسؤوليته في أمور الماديات. بعض الناس يتحمل مسؤوليته وبعضهم لا يتحمل مسؤوليته، أينما توجهه لا يأتي بخير حتى في الدنيا.
إذن التربية والإصلاح،
الغرب يتعامل في الماديات بالطريقة دي، لذلك نجح. نعم.
تأسيس ومتابعة وحماية.
المسلمين كثير منهم مضيعين في الأول والثاني، نسأل الله السلام. حتى نكون صرحاء، يعني أي. يعني في أمور المادة التأسيس ضعيف عندهم، التأكيد ضعيف عندهم، الحماية ضعيفة عندهم،
مشغولين
بالصراعات والمشاكل
صحيح. فالتربية والإصلاح لابد أول شيء فيها
تأسيس. والتدين، الإرجاء، أرسل لهم رسالة قال قل لا إله إلا الله ولا يضرك بعدها شيء.
ما في حماية،
ما في تأكيد أصلا،
تأكيد أصلا
ولا في حماية أصلا.
الإرجاء فقط يؤسس ثم لا يحمي ولا
ولا حتى التأسيس. التأسيس مدخول، لأن التأسيس ما هو أنت يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله بشروطها وأن يعمل بها. الإسلام دين للحياة، حتى التأسيس ما يؤسس، تأسيس غلط، تأكيد ما فيه، حماية ما فيه.
أنا مستمتع يا شيخ.
ولذلك نحن نقول الآن الخرافة ليست منتشرة في الغرب، حتى منتشرة في العالم الإسلامي. واللي يريد يدرس مجالات الخرافة في العالم الآن ينظر، أكثر آلاف مؤلفة من القبور، بدل الناس ما يعكمون في المساجد يعكمون فين؟ عند القبور. هل هذا دين؟
بناتي لها الخرافة،
تصور هذا دين؟ ها الله أمرهم بالعكوف،
بنخصص
لها حلقة، عاكمون في المساجد، ما قال عاكمون عند القبور.
صحيح. جميل يا شيخ، أنا والله جدا مستمتع، والوقت ما شاء الله تبارك الله زدنا يعني، لكن عاد بس أنا عجبتني هذه التأسيس والحماية وال هذا من هذا من
ما شاء الله تنشطنا على أننا نتكلم على جهد، يعني على جهد ومشقة، لكن ما شاء الله عليك.
الله يجزاك،
يعني أثريت
الحلقة، يعطيكم الصحة.
جزاك الله خير.
الله يكتب أجركم شيخنا،
بارك الله فيك،
كتب الله أجركم وجزاكم الله خير. نشكر لكم أحبتي المشاهدين على حسن الاستماع والإنصات، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى من بودكاست محكمات ومن هذه السلسلة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.